ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ صالح الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم احفظ صالح الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اغفر لمسيئهم ومقصرهم يا أحكم الحاكمين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع الذي هو بعنوان اللقاء المفتوح. نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 35. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما تعودنا في بداية اللقاء أن نقف أمام مسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عليها تفصيلا. ومسألة اللقاء التي نقف أمامها فتكلمنا فيما مضى عن أعظم منة وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على البشرية، وهي منة بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا نتكلم عن النبوة والرسالة، بدأنا نتكلم عن صفات الأنبياء والرسل، انتقلنا لرسالة مهمة بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي. ذكرنا الكثير من الوسائل على المستوى الفردي، وما زلنا مع كيفية النصرة لنبينا على المستوى الفردي. وصلنا مع المصنف إلى المسألة 12، قال: الحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن أراد أن يدافع عن النبي وينصر النبي لابد أن يتخذ من هذه الوسيلة منهجا، كلما ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي عليه، يصلي عليه. لماذا؟ لأن من علامات البخل أن تسمع اسم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولا تصلي عليه، وهذا ما سوف نبينه. قال: الحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وبعد الأذان وفي يوم الجمعة وفي كل وقت امتثالا لأمر الله تعالى ولعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. هذه الآية عندما نزلت جاء الصحابة إلى النبي رضي الله عنهم أجمعين، صل اللهم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ يعني قضية السلام معلومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمر المر من الصحابة على النبي فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. طب السلام معلوم، الآن الله يأمرنا بالصلاة عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم صلى الله عليه وسلم. يبقى السلام معلوم، قالوا: فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلمهم صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نقف كده وقفة سريعة مع الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فأنا عندي الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من الخلق. أما صلاة الله تعالى فهي ثناء في الملأ الأعلى وذكر، أي يذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى. فالله تعالى يثني على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة استغفار، ويستغفرون لمن في الأرض، فصلاتهم استغفار. صلاتنا دعاء، صلاتنا دعاء. فأنت عندما تقول اللهم صل على محمد ده دعاء، تسأل ربك أن يثني على النبي، تسأل ربك أن يثني على رسول الله. يعني يا رب أسألك أن تثني على النبي عليه الصلاة وأن تذكره في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا الآل كل من اتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن في الآل وفي الأهل. الأهل يعني الأقارب، إنما الآل تشمل الاثنين، تشمل آل بيت النبي أقاربه، وتشمل أصحابه، وتشمل أتباعه لقيام الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طب يا عم الشيخ، هل ممكن أصلي على النبي بصيغة أخرى؟ نعم، نعم ممكن تصلي على النبي بصيغة أخرى. تقول مثلا عليه الصلاة والسلام، تقول صلى الله عليه وسلم، تقول كما قال الشافعي رحمه الله بعد موت الشافعي رحمه الله تواترت الرؤيا بشأنه، أي يرونه في المنام. ومن الرؤى التي تواترت يعني تكررت كثيرا أن الوراق الذي كان يكتب له رآه فيما يرى النائم، وقد حلي بحلة الكرامة، فقال يا إمام كيف أقبلت على ربك؟ قال نعم الإقبال، لقد غفر الله لي. الله أكبر. قال له أبصلاتك وصيامك وقيامك؟ قال لا. قال أبكتابك الأم؟ إن أعظم كتاب في الفقه الشافعي كتاب اسمه الأم. قال لا. قال فبماذا؟ قال بجملة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة، وهي أنه عندما أردت أن أصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كتبت اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فغفر الله لي بها. اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الصيغة دي بقى جمعت جميع الخلق في الصلاة على النبي، لأن جميع المخلوقين إما ذاكر وإما غافل، الكون كله ذاكر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى حضرتك صليت على النبي بعدد ذرات الرمال وبعدد أوراق الأشجار وبعدد البحار والمحيطات وبعدد الكون من حولك من طيور ونباتات وسماوات وأراضين إلى آخر. ومش بس كده، هنيجي للخل للثقلين، أهل الإيمان من الثقلين من الإنس والجن يسبحون يعظمون فهم في ذكر دائم. يبقى أنت جمعت كل أهل الإيمان من الجن والإنس. القسم الثاني بقى كفار ومشركون وغافلون وملحدون، صح كده؟ ودول غافلون، يبقى أنت كمان بعددهم صليت على النبي، يعني صليت على النبي بجميع المخلوقات، ودي صيغة عالية قوي. يبقى لك أن تصلي بأي صيغة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة دعاء، فأنت تسأل ربك أن يثني على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن في الصلاة لا يجوز لنا إلا بالصيغة التي علمنا إياها النبي في التشهد، ينفعش أي في التشهد أغير الصيغة الإبراهيمية أجيب صلاة من عندي، لا، علمنا النبي التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. يبقى ما قاله النبي لك في صيغة الصلاة عليه في الصلاة تلتزم به، تلتزم بها. طيب، إذن الصلاة من الله ثناء وذكر، الصلاة من الملائكة استغفار، صلاتنا دعاء، صلاتنا دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوف يصلون بالفعل المضارع، إن القضية مستمرة دائمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف وهذا التكريم الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من تكريم آدم عليه السلام، أعظم من تكريم آدم عليه السلام، فإن تكريم آدم عليه السلام كان بسجود الملائكة له، وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى بدأها بنفسه تعالى ثم ثنى بملائكته، فهذا أعظم وأجل. يعني آدم الله أمر الملائكة بالسجود له، سجود تكريم وتحية، وهو سجود عبادة لله الذي أمر. إنما سيدنا النبي ربنا بدأ الصلاة عليه بمين؟ بنفسه وبذاته، إن الله، وبعدين بالملائكة وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فالله كرم نبيه تكريما ما كرمه لأحد من خلقه، كما أشرنا لكم أكثر من مرة في لقاءات مضت. في ليلة المعراج كان التكريم عجيب جدا، كان التكريم عجيبا، لأن صعود النبي في السماوات العلى وتجاوز كل سماء بمن فيها من الأنبياء، ده معناه أنه ارتفع فوق هؤلاء الأنبياء قدرا وفضلا. السماء الأولى كان آدم سلم عليه ثم صعد، المعراج ده علو، أي فضلك أفضل من آدم عليه السلام. في السماء الثانية كان يحيى وعيسى عليهما السلام وصعد رقي، الثالثة كان يوسف عليه السلام وصعد ارتفاع علو، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة إبراهيم، وصعد النبي فوق الجميع، بل وصل إلى سدرة المنتهى وعندها وقف جبريل وانتهى. حتى جبريل نعم، وما منا إلا وله مقام معلوم، صلوات ربي وتسليماته عليه. كان بعض مشايخنا قديما لما يدي الدرس كده كان يبدأ الدرس يقول ايه، صلي على الحبيب قلبي وقلبك إن شاء الله يطيب، رحم الله الشيخ. طبعا الحبيب بالنسبة لنا، لكن لما ننسبه للملك نقول الخليل، صاحبكم خليل الله، هو خليل الله عز وجل، إنها بالنسبة لنا نقول الحبيب بالنسبة لنا. فكان الشيخ يقول صلوا على الحبيب قلبي وقلبك إن شاء الله يطيب، دي حقيقة. من أراد سعادة وانشراحا للصدر فليكثر من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعدين خلي بالك بقى، الإكثار من الصلاة على النبي سبب لزوال الهم ومغفرة الذنب. أي هم عندك بقى، سواء هم دنيا أو هم آخرة، لما تكثر من الصلاة على النبي يزول بأمر الله. وأي ذنب لما تكثر من الصلاة على النبي يغفر لك، ودي يعني من الكنوز العظيمة جدا اللي بيغفل عنها كثير من المسلمين. حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربعها، يعني الوقت اللي أنا بخصصه للدعاء اليوم والليلة هجعل ربعه أصلي عليك. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال أبي، أجعل لك نصفها. قال ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي، تكفى إيش؟ همك. هكذا أي هم بقى، دنيا ودين، يزول بأمر الله بالإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ذنوب ويغفر لك ذنبك، يبقى جمع لك خير الدنيا والآخر، زوال هموم الدنيا بما فيها وعقباتها، ومغفرة الذنب في الآخرة ودخول الجنة بالإكثار من الصلاة إيش؟ على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكنت حكيت لكم في درس مضى قصة تؤكد هذه الحقيقة، قصة من واقع حياتنا، قصها بعض الإخوة الدعاء، وهي قصة مهندس. المهندس ده كان بيعمل في التكييف والتبريد، شركة تكييف وتبريد. طبعا في بلادنا في حاجة اسمها المكيف، عشان بلادنا في الغالب حر فلازم المكيف يطلع هواء بارد، إنما في الغرب هنا عندكم العكس، عندكم الهايسونج لازم يطلع دفاية، ما ينفعش هنا الكليمة اللي بيسموها الكليمة هنا اللي هو المكيف في بلادنا ماشي، هنا لا، هو في شغال في شركة تكييف وتبريد. طبعا زمن الخصخصة والكلام ده كله طوروا الشركات واستغنوا عن الموظفين، هو كان من ضمن اللي ايه، طلع من ضمن التفوير ده وخرج بلا شغل. المهم الرجل ده المهندس ده بيحكي القصة بقى عن نفسه، طبعا عنده أسرة وعنده بيت وعنده أولاد، الآن أصبح بلا عمل بعد ما كان في وظيفة وفي راتب، انقطعت الوظيفة وانقطع الراتب، فبدأ مجرد إيه بقى، حد من الجيران عنده تكييف عايز يصلحه يروح له أو يمشي الكوت وخلاص. المهم الراجل ده لما تعب والحال ضاق عليه بيقول، ففي يوم من الأيام رحت أحضر درس علم في مسجد من المساجد، فسمعت الشيخ اللي بيتكلم بيقول حديث أبي بن كعب ده، يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل ربعها؟ قال ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال نصفها؟ قال ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ألا فوجدت ضلاتي، هو ده اللي أنا محتاج له، أنا عندي هم وأريد أن يزول بأمر الله. طيب الطريق إيه؟ إن أنا أصلي على النبي. يقول فجعلت لنفسي وردا عقب صلاة الفجر يوميا أصلي على النبي 500 مرة. كم مرة؟ 500 مرة. بعد ما يقول أذكار صلاة الفجر بعد الفجر يجلس في المصلى يبدأ يصلي على النبي كم مرة؟ 500 مرة كل يوم. قول ووظبت على هذا الأمر، الحمد لله، يجي لي شغلانة هنا شغلانة هناك شغلانة، ماشية الأمور. يقول بعد 6 شهور من الورد بتاعي ده التليفون النقال بتاعي رن، المحمول ده، السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك المهندس فلان الفلاني؟ قلت نعم أنا. حضرتك تريد السفر للخارج؟ تيجي تسافر معانا السعودية؟ طبعا أسافر مادام في شغل نسافر. قال تجينا بكرة الساعة 10 صباحا في فندق كذا، تسأل عن فلان الفلان. حاضر. يقول لك من فرحتي نسيت أسأله أنت مين وعرفتني منين، أنا خلاص عايز أشتغل وخلاص، وسافر كمان وأروح السعودية وشركة تبريد وتكييف، ده شغلانة كبيرة يعني. طيب تاني يوم راح الساعة 10 على الفندق، فعلا سأل، أيوة تفضل. دخل المكتب، رجل سعودي فعلا، المهندس مرحبا أهلا وسهلا تفضل اجلس، امضي على العقد. وكان عاملين له 5000 ريال في الفترة دي، وده كان مبلغ كبير ساعتها يعني. مضى على العقد تمام التمام، جهز أوراقك بعد 10 أيام السفر. بالفعل جواز السفر خدوه، جابوا له التأشيرة كذا كذا، يلا يلا سافر. فسافر على منطقة اسمها الطائف بالقرب من مكة، قعدوا شهر تدريب شركة هناك، وبعد الشهر ده صاحب العمل بدأ يوزع المهندسين دول كل واحد في مدينة من المدن في السعودية، انهم عندهم فروع كتير. يقول بعد ما خلصنا التدريب لمدة شهر دخلنا على الرجل اللي هو قابلني في القاهرة ده وعمل لي العقد، هو صاحب الشركة، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. وراح مديني الجواب بتاع الجواب، لقيته موجهني على منطقة في السعودية بعيدة شوية اسمها القصيم. نعم وسط السعودية، نعم القصيم. قول 300 كيلو منين؟ من مكة؟ من الرياض. نعم. المهم يقول لك انا ما شغلنيش اروح فين، الا شغلني عايز اساله انت عرفتني منين، انا مشغول بده، فما يعنينيش بقى اروح بقى القصيم اروح في اي مكان مش مشكله. فبعد ما اداني الجواب قال لي راضي، قلت له انا عندي سؤال. قال لي اسال، حضرتك عرفتني منين واتصلت بيا ازاي؟ انا مشغول من ساعتها. قال له اقول لك انا عرفتك ازاي. قال لنا كل سنة بنزل مصر، بنزل عندي صديق ليا من رجال الأعمال في الفيلا بتاعته، واعمل لي جناح خاص بيا، بس المشكله التكييف بتاعه دايما بايظ. فكل ما انزل اتضايق اقول له يا اخي صلح التكييف ده، يقول لي حاضر نصلحه. يقول لي كنت كل ما انزل لسه ما تصلحش اروح الفندق ما اقعدش معاه في البيت، ان انا بحب التكييف ما اقدرش اعيش من غير تكييف. المهم قال لي اخر بقى اجازه دي نزلت اتصل بيه لازم تيجي انا صلحت لك التكييف. رحت لقيت فعلا التكييف مظبط قوي وزي العسل. قلت له مين اللي صلح؟ قال لي والله جاني مهندس طيب ابن حلال، ناس جابوه لي، وعلى فكره هو كاتب رقم الهاتف بتاعه على التكييف لاصق لاصقه كده، قال لي لو حصل في حاجه اتصل بيا. فانا خدت الرقم واتصلت بحضرتك. فرح باك صاحبنا قال له دي ثمره الصلاه على النبي. قال له يعني ايه الصلاه على النبي؟ فراح حكى له القصه. قال له انا كنت مهندس في شركه كبيره وبعد كده استغنوا عني بقيت بلا شغل. في يوم حضرت درس علم فالشيخ كان بيتكلم عن فضل الصلاه على النبي حديث ابي بن كعب، فانا خدت له ده ورد بقيت كل يوم بعد الفجر اصلي على النبي 500 مره لغايه ما انت اتصلت بي وتحقق حديث النبي تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يقول لك الراجل راح بكى. قال لي استنى استنى هات الجواب اللي معاك ده. رحت مديله الجواب، راح مغير لي الجواب وغير لي العقد. انا كنت طالع 5000 يورو 5000 ريال تقريبا، بيقول لي راح عمل لي عقد ب 15000 ريال وموجهني على مدينه رسول الله. قال لي روح مع عند حبيبك والله بالنص كده. اقول لك رحت المدينه عشت في مسجد النبي في الحرم النبوي اكتر من 15 سنه. الحال اتغير تماما، بقى عندي فيلا وسيارة والأشياء بقت معدن، وده كله بفضل الصلاة على النبي. نتصلوا على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعايزين نكثر من الصلاة على النبي. على فكرة إخوة تلاحظ أن علماء السنة فيهم نور خاصة علماء الحديث، عارف ليه؟ والله بفضل كثرة الصلاة على النبي. لماذا؟ لأن عالم الحديث أو السنة شغله كله مع حديث النبي، كل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الناس صلاة على النبي، هم أكثر الناس إيش؟ صلاة على النبي. والنبي قال نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. دعا بنظرة الوجه لمين؟ للي يسمع حديث نبي يحفظه ويبلغه. طب المحدث بيعمل ايه؟ بيحفظ السنة ويبلغها وبيكسر من الصلاة على ايش؟ عشان دايما تجد علماء السنة لهم ضياء على الوجوه سبحان الله، وكل ما يكبروا يا اخي يحلو علماء السنة بالذات كل ما يكبروا في السن كل ما يحلو يا اخي سبحان الله. ليه؟ كثرة الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال المصنف ولعظيم الأجر المترتب على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، حديث الإمام مسلم. حضرتك بتصلي على النبي مرة واحدة، ربنا بيصلي عليك كم مرة؟ 10 مرات. يعني إيه؟ يعني يثني عليك في الملأ الأعلى ويذكرك باسمك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات، رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب والنسائي من حديث أنس. تصلي مرة واحدة على سيدك النبي ربنا يصلي عليك 10 مرات، وإيه كمان؟ وكمان من الكرامات يحط عنك 10 خطيئات، يعني يغفر لك 10 خطيئات، ومن الكرامات يرفع لك في الجنة 10 درجات. الله أكبر الله أكبر. وترك الصلاة والسلام عليه من البخل العظيم بأداء حقه والتكاسل عنه مع الشح. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بننبه الجماعة اللي بيكتبوا المقالات واللي بيدخلوا الامتحانات الشرعية ويجي عند اسم الرسول يكتب حرف الصاد، هذا إجرام، هذا بخل وشح. رحم الله مشايخنا، ما كنا بندرس في الأزهر كان عندنا أحد الدكاترة من الصالحين، فكان يقسم في المحاضرة ورقة الامتحان اللي هتجيني وكاتب فيها الطالب عند اسم سيدنا النبي حرف الصاد والله لا يرصب، أسقطه على طول. حتى كسلان تكتب صلى الله عليه وسلم، أنا أعمل لك صاد. إيه بقى صاد دي بقى؟ المحمد صاد. إيه محمد صاد دي بقى؟ قال يقول لك اختصار، حتى في دي بخيل، تختصر إيه؟ قل صلى الله عليه وسلم، اكتب وكلها بلسانك الله أكبر. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي أمامة الباهلي هو حديث حسن بمجموع الطرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال عند الأولى آمين، وعند الدرجة الثانية قال آمين، وعند الثالثة قال آمين. تعجب أصحابه وسألوا، قال جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال لي يا محمد رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. يعني اللي يجيله شهر الصيام هو بعيد عن الله، لا الصيام ولا صلاة ولا قيام، بل فجور وفسق ومفطر في رمضان، يا رب سلم، ده مطرود من رحمة الله. الجماعة اللي بيجاهروا في بعض بلاد الإسلام بالفطور في رمضان وينكرون الصيام هداهم الله، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، ومعنى رغم أنف أي كناية عن الذل والطرد من رحمة الله. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين، يعني دعا جبريل وأمن النبي الأمين على الدعوة، يعني الدعاء مستجاب. ثم جاءني في الثانية فقال رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. يا رب سلم. اللي عنده أب وأم تقدمت بهما السن ولم يحسن إليهما ولم يكن عليهما مشفقا محسنا ولم يكن لهما بارا بل كان عاقا لهما، ده مطرود من رحمة ربنا، مطرود من كل خير. ليه؟ أبواب للجنة. والنبي أمن على الدعوة يا إخوة، عشان كده والله يا إخوة لن يفلح عاق الوالدين أبدا، لن يفلح. من عق والديه لا فلاح أبدا. من أراد الفلاح والهداية، من أراد أن يحقق الولاية الحقة، عليه ببر الوالدين. إلزم قدمها فثم الجنة، فيهما فجاهد، أي في الأب والأم. قال ثم جاءني في الثالثة فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. إذن من وسائل نصرته والدفاع عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم الإكثار من الصلاة عليه، وكلما ذكر النبي صليت عليه، وخاصة في ليلة الجمعة ويومها، وخاصة عقب الأذان وفي كل وقت وحين. بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نستقبل أسئلة البث إن كانت هناك أسئلة، ثم ننتقل للحضور نأخذ أسئلتكم إن شاء الله. طيب، أخونا بنتنا ياسمين بتقول: هل يجوز للزوجة توديع زوجها عند الإتيان به إليها بالكفن قبل الدفن، كأن تسلم عليه وتقبل جبينه؟ هل يبطل هذا وضوء المتوفى؟ نعم، يجوز لها التوديع ولا حرج في ذلك، ولا ينقض هذا الوضوء أو الغسل للمتوفى. عبق الحطوف مرحبا بيقول أو بتقول: لا أدري، ما هو قولك يا شيخ بجعل التعبد والصلاة والاستغفار في ليلة الإسراء والمعراج؟ البعض يفعل ذلك، فما هو قولك؟ جزاك الله خيرا. جزيتم مثله. أولا، الإسراء والمعراج آية ومعجزة أيد الله بها نبيه الأمين، وفيها بيان لمنزلته وشرفه وقدره عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن السؤال: هل هناك تحديد لهذه الليلة؟ اختلف العلماء على أقوال كثيرة، منهم من قال كانت في العام العاشر، اختلف حتى في السنة، ومنهم من قال قبل الهجرة بعام، يبقى العام حتى غير محدد. طيب، الشهر اختلفوا، منهم من قال في ربيع الأول، منهم من قال في رجب، منهم من قال في شعبان، منهم من قال في جمادة، يعني حتى الشهر غير محدد نصا. واختلفوا في اليوم، منهم من قال ليلة 27 من رجب، منهم من قال في نصف ربيع، ولا يوجد نص صحيح صريح بتحديدها. فلا أدري اللي بيحتفلوا ليلة 27 دول جابوها منين، ما تدري، وما فيش نص يثبت تحديدها. يبقى دي باب. اتنين، وإن ثبت تحديدها تنزلا، هل يجوز التخصيص بعبادة؟ الجواب لا. هل يجوز الاحتفال بها؟ الجواب لا، لأن الاحتفال بها أو تخصيصها بعبادة أو بذكر أو بطاعة لو كان من القربات لبينه النبي محمد. مش كانت في العام العاشر أو قبل مكة، قبل الهجرة بسنة، النبي قعد في المدينة كم سنة؟ 10 سنين. لو كان جائز الاحتفال بها لورد هذا عن النبي، وكان احتفل بها النبي واحتفل بها الصحابة، وهذا لم يحدث ولم يثبت. إذن من البدع والمحدثات الاحتفال بها وعقد بعض العبادات من أجلها والأذكار، فهذه من البدع والمحدثات، فعلينا أن نحذر، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد بيقول: السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام. كم يجب على المرء أن ينام في اليوم، وخاصة إني طالب بكالوريا؟ لا، النوم مش يجب عليك ولا ما يجبش، يعني شوف أنت، الأطباء يقولون يعني يكفي المرء في اليوم والليلة 8 ساعات خلاص كده، لكن إن نمت أقل لا حرج، إن نمت زيادة لا حرج، على حسب ظروفك وصحتك وتعبك وهكذا، فده بيرجع لحالك. لكن هو عامة طالب العلم المجد يقلل من النوم، التقليل من النوم مفيد لك لتحصيل العلم، لكن ما فيش في الشرع ما يقول لك مثلا لازم تنام قد كده، لا، ما في. لا، بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول: لو سمحت شيخنا، هل يجوز إخراج الزكاة في بناء مسجد أو تجديده؟ نفرق في هذا الأمر بين أمرين، بين بلاد الغرب وبين بلاد الإسلام. في بلاد الإسلام لا يجوز وضع مال الزكاة في إنشاء المساجد أو تجديدها. لماذا؟ لأن المساجد لها وزارات قائمة ومكفولة من الدولة، فما ينفعش أحط فيها زكاة المال. إنما زكاة المال في بلاد الإسلام تصرف في المصارف الشرعية الثمانية المذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. إنما في دول الغرب استثنى العلماء أو بعض العلماء وأجازوا إخراج زكاة المال في نفقات المساجد وإنشائها. لماذا؟ لأن المساجد في دول الغرب لا وزارات تقوم عليها، بل قائمة على النفقة فقط من أهل الإحسان والجود والكرم. فإن قلت النفقات ربما أغلقت المساجد وضيعت الدعوة وضيع المنهج. فلذلك استثنى بعض العلماء في دول الغرب فقط، والله أعلى وأعلم. وده يكون عند الضرورة كمان، ما يكونش مسجد قائم وعنده أموال في الكنت وتدروا زكاة ملك يحطها في المسجد يخزنها، يقول لك لا تخرج في المصارف. أخونا أحمد يقول وكم كان ينام السلام النبي غير ما يعني كان بينام بعض الليل ويستيقظ للقيام، لكن ما فيش تحديد زمني لنوم النبي قد إيه، ما فيش تحديد زمني لنوم النبي قد إيه. فدي مسائل بترجع ليك أنت ولصحتك أنت ولحالك أنت ولجهدك أنت، حسب عملك حسب مذاكرتك حسب كذا، والله أعلى وأعلى. بنتنا رندا بتقول ما حكم ذهاب البنت الكوافير يوم زفافها وخروجها متزينة أمام الجميع؟ هذا من أبطل الباطل، لا يجوز للمرأة التزين ليراها غير محارمها على التأبيد وغير زوجها، فهذا من أبطل الباطل، لا يجوز مطلقا، يحرم تتزين في بيتها لزوجها، إنها ما تروحش لكوافير ولا نيولوك ولا تعمل مكياج ولا الكلام ده كله ويراها غير المحارم، هذا من أبطل الباطل لا يجوز. أخونا أحمد يقول رأى أحد الأشخاص في المنام صديقه يقوم بانتهاك عرض أخته، فما تفسير ذلك؟ انتهاك الأعراض مخالفة شرعية، فذكر هذا الأخ أن يفتش في أعماله لعل له بعض المخالفات فعليه أن يتوب. بنتنا رندا فارس بتقول ذهبت أخت مع تاجر اشترى لها سلعة ودفع التاجر الحساب كاش، ثم سقطت له المبلغ، قسطت أصدق علت تقصد قسطت له المبلغ وعليه زيادة، ما الحكم يا شيخنا؟ جزاك طيب. إذا كنت تقصدين البيع بالتقسيط، فالبيع بالتقسيط جائز شرعا بضوابط، إن التاجر اللي اشترى ده لازم ياخد السلعة في محله التجاري، يعني يشتري من ماله الخاص ثم يتملك السلعة وياخدها عنده في المحل، وهي تروح عنده المحل وتشتري منه بالتقسيط. ولا شك إن التقسيط بيختلف عن النقد في الثمن، يعني مثلا إذا كانت هي سعرها نقدا 10 هيبيعها بالتقسيط ب15، نعم هذا حقه، هذا حقه، فده اسمه البيع بالتقسيط. فشرطها أن يتملك من ماله الخاص ويأخذ المبيع عنده، ثم تأخذ السلعة من عند التاجر اللي اشترى ده بالتقسيط، لا حرج. بتسأل أيضا أختنا ربنا يحفظها، لو سمحت شيخنا سؤال لأخ، أنا عايش مع زوجتي من أجل أن لي ابن منها، وتحملتها كثيرا في مشاكل مع الآخرين ونكد وجدال معي طول الوقت، ومستحمل علشان أنا بحب ابني جدا ومش طايق زوجتي من أفعالها. السؤال هي كده ممكن تكون زوجتي في الآخرة كمان؟ نعم ستكون زوجتك في الآخرة كمان، بس طبعا الآخرة غير الدنيا حبيبي، الله يرضى عنك. في الآخرة خلق آخر، ونزعنا ما في صدر من غل إخوانا، يعني ما فيش بقى، خلاص هتبقى جميلة جدا وأجمل من حور العين كمان، وهتبقى سيدة في صلاتها وقيامها وصيامها، فاصبر عليها وذكرها بالله وخد بإيديها علشان تنجو بها إن شاء الله، فهي هتكون زوجتك لا محالة، يعني لا مفر. بنتنا بتسأل أيضا، أخ بيسأل زوجتي مريضة قعيدة وأنا أخدمها، هل لي أجر؟ الله أكبر الله أكبر، أبشر يا ولدي بخير، نعم لك أجور مش أجر يا ولدي. أولا صبرك على الزوجة له أجر كبير جدا، خدمتك للزوجة من باب الوفاء، وذلك أجر، ده سيدنا النبي كان من وفاء لخديجة بعد موت خديجة، عندما تأتي صديقة لخديجة كان يبسط لها رداءه ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. فأبشر بخير حبيبي على خدمتك لزوجتك وقيامك عليها، فأنت تدخل في حديث النبي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ودي صاحبتك وزوجتك وأقرب الناس إليك، سترتها في مرضها وقمت على خدمتها فأبشرك بالفلاح في الدنيا والآخرة. أختنا حنان مرحبا تقول: نرجو من حضرتك الدعاء للأمة الإسلامية. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت بي أعطيت وإذا دعيت بي أجبت، أن تفرج كرب المسلمين، أن تفرج كرب المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، آمين. طيب، بنتنا رندا أيضا تقول: لو سمحت يا شيخنا، من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ جعلنا الله إياكم منهم، آمين. الله يرضى عني. حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم دخل إلى بيته فجلس الأصحاب يتشاورون: يا ترى من هم؟ اللي يقولوا نحن السابقون للإسلام، اللي بعد يقول لا، الذراري اللي نشأوا في الإسلام بدأوا يعني يتناقشون. فخرج عليهم النبي فسألوه، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فحدد لهم صفات أربعة: لا يتطيرون، ما عندهمش التشاؤم، مش جالك ضيف الكوباية انكسرت ده وشه نحس، ده كل ما يجي لنا حاجة تخرب في البيت، لو سمع البومة بتعوي بس حد هيموت، لو الحمار نهى يا رب استر في مصيبة جاية، خلاص كده. في ناس بتشائم حتى بعض الأيام يوم الثلاث مثلا، يقولك أنا بتشائم بيوم الثلاث ده، واحد بتشائم بيوم الجمعة، سبحان الله، يوم الجمعة في ساعة إجابة مصيبة كبيرة. فده التشاؤم. الجماعة دول اللي يدخلوا الجنة من غير حساب، دول ما عندهمش التشاؤم ده خالص، النبي قال: لا طيرة في الإسلام. وسمي التشاؤم بالطيرة لأن العرب قديما كانوا لما يعزموا على فعل أمر يجيبوا طائر يطيروه في السماء، إذا طار جهة اليمين يستبشروا خير يقول لك هننتصر، يروحوا مكملين. إذا الطائر بمزاجه راح الشمال يقول لك لا لا لا، ارجعوا، يتشأموا ويرجعوا ويمنعوا العمل. فالنبي قال: لا طيرة في الإسلام، لا يتطيرون ولا يسترقون. قال العلماء: أي لا يسترقون برقى الجاهلية، اللي هي الرقية الشركية والطلاسم وكذا، زي العرافة والدجل والكلام ده كله ما عندناش. قال: ولا يكتوون، يعني لا يستعملون في الدواء الكي إلا عند الاضطرار يكون آخرا، في بعض العلل المحتاجة للكي بالنار، الناس دول ما يستعملوش النار في العلاج، ياخدوا كل إلا الكي ده إلا إذا اضطروا إليه يكون آخرا، وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. أخونا الفاضل سعيد بن هكو من بلاد المغرب مرحبا بيقول: ذكرت فضيلتكم عقوق الوالدين، هل يمكن أن يكون الوالدان عقين؟ نعم، العقوق يكون من الطرفين، فقد يعق الأب ولده، وقد تعق الأم أبناءها. كيف؟ من عقوق الآباء للأبناء التفريط في التربية الإيمانية وتضيع الأبناء، ده عقوق. من عقوق الآباء للأبناء عدم تعويد الأبناء على أخذ القرآن وتلقيه. من عقوق الأبناء الآباء للأبناء عدم إحسان الأسماء، يسمي الولد اسم قبيح أو البنت اسم يكون مدعاة للسخرية. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر عندما جاءه الرجل يشكو عقوق ولده، فاستدعى عمر الولد وقال: يا ولدي لما تعق أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال: بلى. قال: ما هي؟ قال: أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. قال: يا أمير المؤمنين، أما الأولى فقد اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، زي اللي يقول لك هتجوزها رقاصة والطوب. بالله عليك يا رجل، اتق الله، بكرة يقول له ابن الرقاصة، يا رجل عيب عليك. النبي قال لك: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا عقوق. ايه كمان؟ قال: ولم يحسن اسمي بل سماني جعرانا، جورند في اللغة فيه الخنفسة، حشرة كده قبيح اسمها الجعرانة، فسمى جعران. تخيل بقى كده. وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله. قال عمر للرجل: اذهب يا رجل، فقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. فده عقوق، إنك لا تحسن اختيار الزوجة، عقوق للأبناء، إنك ما تسميش الأبناء اسما طيبا، عقوق للأبناء، إن حضرتك ما تربوهوش تربية صحيحة وتبعده عن القرآن والسنة، ده عقوق. لكن السؤال: هل عقوق الآباء للأبناء يجيز للأبناء عقوق الآباء؟ الجواب لا، الجواب لا. حتى وإن عق الأبوان لا ينبغي للابن أن يعق أبدا، لأنه مأمور: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقول عمر للرجل اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك، مش معناه إجازة عقوق الابن، لا، معناه بيان عظم المسؤولية للآباء. يقول له اتق الله في أولادك عشان يحسنوا معاملتك. ومن العقوق أيضا من الآباء للأبناء الظلم في العطية والهبة. النعمان بن بشير، بشير صحابي جليل، تزوج بثانية وهي عمرة بنت أبي رواحة أخت عبد الله بن رواحة الصحابي رضي الله عنهما، أنجب منها النعمان، النعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين. فأراد أن يهب للنعمان مالا عنده، قيل أنه كان عنده عبد فأراد أن يهب له، أو حائط يعني حديقة وبستان. فقالت عمرة: حتى يشهد رسول الله، يعني لن أقبل حتى يشهد النبي. فأتي النبي فأسأله فقال: يا بشير، أجعلت لكل ولدك كما جعلت للنعمان؟ قال: لا. قال: إذن قوم عني، فأنا لأشهد على جور أبدا. وفي رواية قال: يا بشير، أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، لأنك لو فرقت بينهم في العطية هيحصل عقوق منهم، ودي قضية خطيرة قوي، زي ما حدث مع نبي الله يوسف وأخواته. حب يعقوب ليوسف أوغر صدور مين؟ الأبناء، فتخلصوا من الأخ، وده عقوق للأب كمان، خلاص كده، ودي قضية خطيرة جدا. فإذا كما أن الأبناء فيهم عقوق، كذلك الآباء، فعشان كده نحذر من عقوق الأبناء. أخونا سعيد مرحبا أيضا يقول: لماذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يؤذن في حياتي قد؟ أحسنت السؤال، لأن الأذان صيغته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا. طب ما هو أنت رسول الله محمد، مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه إزاي؟ خلاص، فلازم اللي يأذن غير النبي: أشهد أن محمدا رسول الله. إذن المؤذن كان لابد أن يكون غير النبي، فلم يؤذن النبي في حياته، ووكل بالأذان بلال بن رباح وأبا محظورة رضي الله عن الجميع. بنتنا رندا بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك دون ذكر أذكري بقى، طب نقرأ السؤال الأول، مش عارف حاجة مش هنذكرها، فنقرأ السؤال بعيد عنكم بعد إذنكم. طب هنرجي بقى ده السؤال عشان مش عارف ايه المطلوب من عدم الذكر، فنسيبه الان عشان ما نقعش في حرج. الاخت بسمة بتقول: بالنسبة لبعض المنشورات على الفيس وهي بالصلاة على سيدنا وسلم قائلا: ستشهد عليك اصابعك يوم القيامة وهكذا، فانا لم اكتب نص الصلاة باليد ولكن اذكرها بقلبي ولساني، فهل فيها اثم علي؟ اولا مثل هذه الرسائل لا تجوز شرعا. البعض اللي بيلزم الناس ببعض الامور على الفيسبوك امانه لازم تعمل كذا، ولا ما عملتش كذا تبقى ما تبقاش مؤمن، ما تبقاش كذا، هذا كله من المحدثات والبدع، لا يجوز. لا تكتب يا اخت، صلي على النبي فقط بدون كتابه، فلا حرج، الصلاه على النبي باللسان تكفي دون كتابه. أخونا محمد شوقي بيقول: دعواتك لوالدي الآن هو يسمعك شوقي نوفل. أسأل الله عز وجل لوالدك ووالدنا جميعا أن يحفظه الله، وأن يبارك فيه، وأن يشفيه ويعافيه، وأن يفرج كربه، وأن ييسر أمره، وأن يرفع قدره، وأن يعزه في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في صحته. آمين. طيب، كان في سؤال جالنا قبل كده برضو والبث قفل عليه، كان بعض الإخوة بيسأل عن الفرق بين كلمة مكة وبكة. كان بيسأل عن الفرق بين كلمة مكة وبكة، ويريد أن يعرف الفرق، لأن الاسمين وردا على القرآن الكريم في مادة القرآن الكريم. فمثلا في قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات إلى آخر الآيات. وفي موضع آخر على مائدة سورة الفتح: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ذكر هنا مكة وهناك بكة، فما الفارق بين الاسمين؟ قال العلماء: بكة في لغة العرب تأتي من بكة يبك، بمعنى ازدحم وتدافع، في زحام شديد وتدافع، عشان كده ذكرت مع آيات الحج، لأن في الحج في زحام شديد وتدافع، فعشان كده قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ما قالش مكة، قال ببكة، لأن ده فترة حج، فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله وكان آمين والله على الناس حج البيت. فما دام حج يبقى العدد إيه؟ كثير، وما دام في كسر في تدافع، وفي زحام في الطواف في تدافع في زحام، فجيب لفظ البكة اللي هي بمعنى البك بمعنى الازدحام والتدافع. أما مكة ذكرت في سورة الفتح، ما فيش حج، ما فيش إيه؟ العام في ساعة، ما فيش تدافع ولا زحام، فراح جاب اسم البلدة اللي هي مكة. ده قول. قول آخر قال إن بكة تطلق على الكعبة وصحن البيت اللي هو المسجد، أما مكة تطلق على سائر البلد اللي هي المدينة بأسرها مكة، إنما بكة اللي هي إيه؟ لأن الناس هنا يعني بيتدافعوا حول الطواف دائما، فسميت ببكة الجزء ده، والله أعلى وأعلى. أخونا أحمد عبد العزيز: دعواتك يا شيخ سيد. إذا كنت أنت الدكتور أحمد بقى تقريبا، لو أحمد وحشتنا يا دكتور، رفع الله قدرك وفرج الله كربك وأذهب الله همك وحزنك وغمك وأبدلك فرجا وفرحا، حفظ لك أهلك وولدك وبارك في عمرك وبارك في مالك وصحتك. آمين. حد؟ طيب، في أسئلة تانية عندك على البث؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. الدرس الماضي فرغنا من سورة النصر، وفي هذا اللقاء مع سورة الكافرون. سورة الكافرون. وقبل أن نقرأ سورة الكافرون، نستمع منكم إلى سورة النصر معا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، كما تعودنا أن أقرأ مرة وحدي، بعد كده بنقرأ تقرؤون خلفي بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون.
قل يا أيها الكافرون.
قل قل
قل
مش كل كل بقت كاف ودي قاف. قل قل
قل
قل يا
قل يا
قل يا
قل يا
يا أيها
يا أيها.
حركتين بس. المد ده اسمه مد منفصل، مد فرعي منفصل. يعني ايه منفصل؟ ان حرف المد في كلمه والهمزه جت بعد منه مباشره بس في كلمه ثانيه مش في نفس الكلمه. يا ادي كلمه اداه نداء، يا يه مد صح، بعدها كلمه اسمها ايها اولها همزه، الهمزه جت في اول الكلمه الثانيه بعد المد في الكلمه الاولى، فده اسمه مد منفصل لأن الهمزة انفصلت عن المد، المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية لكن ورا بعض، اسمه مد منفصل. نمده كم حركة؟ حركتين فقط زي المد الطبيعي. قل يا أيها الكافرون.
قل يا أيها الكافرون.
طبعا بقول لك ليه حركتين، إن احنا بنقرأ بالقصر. بنقرأ بإيش؟ بالقصر. القصر إنك تخلي المنفصل حركتين والمتصل أربع حركات، والقراءة دي من ضمن ضوابطها إن حضرتك مش هتقف على السكتات اللطيفة. في عندنا سكتات لطيفة في القرآن، لو بتقرأ بالقصر زي حالاتي كده يعني المنفصل اتنين والمتصل أربعة لا تقف على السكتات اللطيفة. فين مثلا السكتات اللطيفة؟ هناخد مثلا مثال واحد كده. كلا بران، أحسنت، في سورة المطففين في الآية رقم 14. افتحوا المصحف كده وطلعوه عشان برضو تخلي بالكم معايا. سورة المطففين الآية 14. ها طلعتموها؟ طيب عندي كلا بل صح؟ كلمة بل فوق منها حرف السين، شوفوا كده في المصحف حرف ايه؟ سين، وفي الهامش كاتب كده في مربع سكتة لطيفة على اللام صح؟ سكتة لطيفة على اللام، شفتوها؟ شفتوها ولا لا؟ لو الإنسان بيقرأ بالتوسط أو المد يعني بيخلي المنفصل أربعة والمتصل خمسة لازم يقف على دي، فيقول إيه؟ كلا، خلاص كده؟ كلا بل، كلا بل رانا، بل أسكت شوية كده، رانا، قولوا معايا، كلا بل رانا،
كلا بل
ده اللي بيقرأ بالتوسط أو المد، إنما اللي زي حالتنا بيقرأ بالقصر عشان كمان نفسنا ضعيف ما احناش حمل إن احنا نمد ونطول على قدنا، فبنقرأ بالقصر المنفصل اتنين والمتصل أربعة. فلما أجي عند يقول إيه؟ كلا برانا، ما وقفتش بقى خلاص، كلا برانا، برانا، كلا إيه؟ برانا، إدغام من غير غنة، دخل اللام في الري، بر، ما أقولش بل رانا، لا اللي بيقرأ بالمد هو اللي يقف على الساكتة، أنا ما بقفش بقى. أنا أذكر بخصوص هذا الموضوع عشان أقول لك العلم مهم قوي ولا تتكلم إلا بعلم. أذكر في عطلة من العطل نزلت مصر وكان قدرا في يوم بصلي في المسجد اللي بجوار البيت اللي أنا كنت إمامه قديما يعني. طبعا السفر وكده نشأ جيل ما يعرفناش، شباب صغير بدأ يكبر ما يعرفش اللي سبق على الطريق. المهم المسجد ده بقى فيه شاب صغير كده عمره حوالي 16 17 سنة هو الإمام. طبعا أنا رحت أصلي المغرب، أهل المسجد شافوني، شيخنا اللي يسلم واللي يقبل واللي يعمل، الولد ما كانش موجود يعني. المهم حان إقامة الصلاة، القائمين على المسجد فضل فضيلة الشيخ، دخلت أصلي بيهم، هو ده مسجدي أصلا وأنا ما أعرفش إن عندهم إمام عيل صغير يعني. الولد زي ما تقول شال في نفسه، أنا ما أعرفش. أصليت بالمطففين، والمسجد ده مليان، هدي درس بعد المغرب كمان، المسجد مليان، ويدوق بس سلمت من المغرب كده وبلتفت للمصلين، والولد ده انت اخطأت يا شيخ امام الناس في الملأ كده على طول. قلت طب اخد نفسي يا ابن الله يكرمك، طب تعالى يا حبيبي الله يكرمك قول للناس انا اخطأت في ايه، ما دام قلتها على ملأ بقى قول لهم انا اخطأت في عشان اصوت. قال انت قرأت المطففين وقلت كلا برانا، ما وقفش ليه على السكتة اللطيفة قدام الناس ده كده. قلت له طيب حضرتك يا ابني درست قراءات؟ بدأ يعرق وشه احمر. قلت له اكيد ما تعرفش يعني ايه قراءات اصلا. طيب حبيبي تعرف قراءة اسمها قراءة الفيل من طريق حفص عن عاصم؟ قال لي لا. بدأ ينام بقى زي العصفور كده وراح قاعد. قلت له طب يا حبيبي انا هعلمك، أولا أنا ما أخطأت، إنما أنت أخطأت أكثر من خطأ هبينه الآن. أنا بقرأ يا ابني بقراءة الفيل من طريق حفص، ودي معناها بقرأ بالقصر، يعني المنفصل عندي حركتين والمتصل عندي أربعة، ومن أحكام هذه القراءة يا ابني عدم الوقوف على السكتات اللطيفة. لو أنا وقفت يبقى أنا أخطأت، أنا ما وقفتش عشان كده أنا أضغنت. اللي جنبه بيقول أنت مش عارف ده مين يا شيخ؟ سيد عبد العاطي. قال بتاع المانيا، بقيت بتاع المانيا دلوقتي. انا اسف يا شيخ. قلت له لا يهمك، بس يا حبيبي الله يرضى عليك اوعى تخطأ احد في ملأ الا بعلم، تيجي بينك وبينه تسال انت قرات كذا كذا ده صح ولا خطا عشان نتعلم، مش تقول له انت اخطات. فانت دلوقتي يا ابني جبت الكلام لنفسك وخطأت نفسك قدام الناس، ينفع كده حبيبي؟ طيب يلا ندي درس العلم. فالشاهد ان العلم مهم قوي يا اخو، ولما حاجه تستغربها وانت ما عندكش علم اوعى تنكر، اوعى تنكر. الله يرضى عليك لما تسال الاول تسال، انا مثلا صليت ورا امام بيقرا كذا كذا كذا، القراءه دي صح ولا خطا قبل ما تنكر. ان يا ابني ده بحر واسع، العلم بحر ومش اي حد يتكلم في العلم، فدي قضيه مهمه قوي. احنا عندنا بنقرأ بالقصر، عشان كده حضرتك وانت بتقرأ معايا بالقصر ما تقفش على السكتات الايه اللطيفة، تجري على طول تمشي. عشان وانت بتسمعني ما بقفش على السكتة، يقول لك الشيخ ما بقفش على السكتات اللطيفة ليه؟ قول له عشان بيقرأ بالقصر، اسكت ما تفضحناش. فعندي هنا المنفصل ادني ودني حركتين بس، قل يا ايها الكافرون،
لا أعبد ما تعبدون،
أهي لا برضه أهي فيها مد بالألف، لم ألف أهي بعديها همزة في الكلمة الثانية، يبقى اسمه مد إيه منفصل حركتين. لا أعبد ما تعبدون، بدون ضم بوزك في الضم، لا أعبد بودو بودو مش أعبد تجيبها كسرة كده، لا أعبد ما تعبدون،
لا أعبد ما تعبدون،
ولا أنتم عابدون ما أعبد،
ولا أنتم عابدون ما أعبد،
ما أعبد
ما أعبد
ده ده
ده
ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. عابد
عابد
ضم
دم
تنوين بعد ميم اسمه إدغام بغنة، يعني أدخل التنوين في الميم. ضم 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 ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين.
لكم دينكم ولي دين.
لكم دينكم ولي دين.
لكم دينكم ولي دين.
البعض يا إخوة بيفهم الآية دي فهما خاطئا، بيستدل بالآية دي على حرية الكفر. على حرية إيش؟ الكفر. ده باطل. الآية دي مقيدة بقول الله تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني دي نقولها امتى؟ بعد ما نبين الحق. ما تقولش انت حر تكفر، لا، انت على باطل والصواب كذا والحق كذا، لازم ابين خلاص. فدي مش ممكن تدعو للكفر ابدا كما يفهم بعض المغرضين. وكذلك في قول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول لك اهو، نقول لك لا، دي الآية في معرض الوعيد الشديد، كمل الآية صح. إنا اعتدنا للظالمين الكفار دول نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فالآيات دي ما تدعوش لحرية الكفر، فيش حاجة اسمها حرية كفر ولا حرية إلحاد أبدا. في حاجة اسمها لابد من بيان الحق، ونبين له أنه على باطل وهو حر بقى، لكن لازم انت تبين له، لازم تبين له الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون.
قل يا أيها الكافرون.
الكافي
الكافي
فيرون
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 فيرون.
قل يا أيها الكافرون.
قل يا أيها الكافرون.
لا أعبد ما تعبدون.
لا أعبد ما تعبدون.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا
ولا أنا عابد ما عبدتم.
ولا أنا عابد ما عبدتم.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
عابدون ما أعبد. عابدون
عابدون
عابدون.
عابدون.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
لكم دينكم ولي دين.
لكم دينكم ولي ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون.
قل يا أيها الكافرون.
لا أعبد ما تعبدون.
لا أعبد ما تعبدون.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا أنا عابد ما عبدتم.
ولا أنا عابد ما عبدتم.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
لكم دينكم ولي دين.
لكم
دون ما أعبد.
ولا
لكم دينكم ولي دين.
لكم دينكم ولي دين.
اقرأ يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.
لا أعبد.
ما أعبد. لكم دينكم ولي دين.
الله لك. الله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
يونس بس علي صوتك يا يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
عابد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. تفضل. الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. ما اسمك؟
الستار.
يلا يا عبد الستير تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. يلا يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
فتح الله لك بعمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله لك أبو أدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. يلا يا أد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون
ولا أنا
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
ولا أنتم الله فيك. ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما
لا أعبد
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. نضال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. مضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله لك. اسمك ايه؟
يامن.
يامن؟ يلا يامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك يا يامن. يلا يا أبا يامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. يلا يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
عابد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. أهلا بنا جه، تفضل يا بنا، اقرأ يا بنا، اقرأ يا محمد. طب خلي بنا يختم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بارك الله فيك. يلا يا بن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
اهو ده بقى اللي لازم يقف على السكتة اللطيفة ده، عشان ده اللي بيمد. ما هو في المد ده اللي بيقف على السكتة اللطيفة بقى. خلاص كده، يبقى انتوا عندكم النوعين اهم. طيب مع بعض بقى كلنا نقرأ الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله
الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة